بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم أن المحقق النائي بنى على أن عليكم السلام ورحمة الله، بنى على أن الأمر والنهي عندما يتعلقان بفعلين وعادة ما يكونا مبدئين في مقابل أنهما مشتقان، فيكون كل من المبدئين غير قابل للانطباق على الآخر، ومن ثم فلا يعقل فيهما جواز الاجتماع، لأنهما لا يمكن أن يكونا مجمعا للأمر والنهي، عفوا لا يعقل فيهما الامتناع، لأنهما لا يكونا مجمعا للأمر والنهي. بأي معنى؟ بمعنى أن الأمر إذا تعلق بنفس ما نهي عنه وكان العنوان اشتقاقيا من قبيل ما ذكر، أن العنوان الذي يكون بمثلا العالم أو عنوان الفاسق وما أشبه ذلك، فسيكون المأمور به هو المنهي عنه. ومن الواضح كمبدأ أساسي أنه لا يعقل اجتماع الحكمين في متعلق واحد. أما عندما لا يكون بين المتعلقين وحدة، يعني سيكون هنالك تعدد بين العنوانين أو فقل بين المعنونين والعنوانين أيضا حسب الفرق، فعندما يكون هنالك تعدد في متعلق الأمر واختلاف عن متعلق النهي باعتبار أن الحيثية تقليدية في كل منهما، فلا تنطبق إحداهما على الأخرى ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر، ففيه لا يعقل في محل واحد أن يجتمع قطعا، ولكن بما أنهما متعددان فسنصل إلى إمكان اجتماع الأمر والنهي بهذا المعنى، عن جواز اجتماع الأمر والنهي، وما ذلك إلا لأنهما لا يجتمعان حقيقة. عندما نقول جواز الاجتماع مو معنى أنهما اجتمعا في أمر واحد، معنى ذلك أن هذا الأمر الخارج الذي نحسب أن المتعلق فيه واحد، هذا الأمر الخارجي لا يكون في الحقيقة واحدا، بل الاتحاد فيه انضمامي، سيوجد المتعلقان بنحو يبدوان للرائي أنهما واحد، ولا هو في حقيقة الأمر هما متعدد. هذا الكلام اللي قلنا هو خطوة إلى الأمام في تحقيق المسألة، ذكرنا بعض الملاحظات عليه لا نعيدها، وقلنا أن السيد الخوئي رحمه الله اتجه بنفس المسار وفصل في القول أكثر، وهو ما نحن اليوم بصدده. مشكلة كلام السيد الخوئي إذا تراجعوا في الدراسات، يعني في تقريره دراسات في علم الأصول، أنه فيه شيء من الإرباك، إن هو ابتداء يقسم الأقسام إلى ثلاثة أقسام، ثم بعد هذا عند كلام يقسمهم مرة أخرى قبل أن ينهي الحديث عن الأقسام، العلاقة بين الأقسام بعد أن يذكرهم ثم يشير إليهم ماكو بهم لف ونشر مرتب، يعني يصير تقديم وتأخير، ثم بعد هذا يقسمهم قبل أن ينهي إلى أقسام أربعة، ثم يتحدث عن ثلاثة، المهم في الإرباك في المغير. فلهذا أنا حاولت جهدي أن أرتب المطلب وجمع معالمه وأن أقدمه بصيغة اللي هي أحسب أن السيد الخوئي هو كان قاصدها، وأحتمل أنه عندما كتب المطلب فلم يسع السيد قدس سره أن ينهيه في نفس اليوم، جاء في اليوم الثاني بين المطلب بعبارة قريبة من اليوم السابق. المهم يصير هذا الأمر، هذا الارتباك يصير، احنا ربما بعض الأحيان أيضا نبتلى به، فهو من يبتلى ببعض الأمور يمكن أن يعرف المناشئ هناك. المهم احنا طبعا هواية بحديث، بعض بتكرار، بعض بتفصيل، بعض باستخدام لمصطلحات بدون توضيح فلسفية، بدون أنه يتوضح المقصود منها، بعض أصلا المهم يبدو أنه فيه لعله خطأ مطبعي أو اشتباه على أي حال. احنا حاولت أنا في هذا المطلب أنه نختصر كل ما هو غير ضروري في المطلب ونستفيد من عبارتيه، اللي قلنا هو ذكر بعض الأمور مرتين، نستفيد من عبارتيه لبيان حكم كل قسم من الأقسام، وفيما يبدو أنه في نهاية المطاف المطلب انتظم وترتب. ولكن مع ذلك النسبة إلى السيد الخوئي بسبب هذه المقدمات هي لا تخلو بعد من حاجة إلى الحذر. والكتاب بأيديكم، حبذا أن تراجعوا فتعدلوا إذا كان أنا عندي أيضا اشتباه في هذا المجال. سيد الخوئي رحمه الله ذهب إلى أنه إذا تعلق الأمر بمبدأ والنهي بمبدأ آخر، يعني إحنا بعد ما قاعد نحجي بالاشتقاقيات، المرزنائيين قسم قال أدنى عناوين اشتقاقية وعناوين مبدئية، قل لا إحنا إذا كانت العلاقة، لا هو العنوانان كانا مبدئين كما هو العادة في الأمر والنهي هكذا، وكان بينهما العموم من وجه من حيث إمكان اجتماعهما في محل واحد. سبق أن وضحت شنو معنى أنهن أن يكون عنوانان مبدئين وفي نفس الوقت نقول أن النسبة بينهما عموم من وجه، واضح إن شاء الله، يعني أنه مو من حيث الصدر وإنما من حيث الاجتماع، أنهما يجتمعان في مورد واحد، مثل ما احنا نقول العلم والعدالة النسبة بينهما عموم من وجه. إذا تريد تدقق تنظر للصدق، مو صحيح العلم والعدالة النسبة بينهما عموم من وجه، إن أحدهما لا يصدق على الآخر مطلقا، ولكن المراد أنهما يجتمعان في مورد واحد، هذا المراد من عنده. وكان بينهما العموم من وجه من حيث إمكان اجتماعهما في محل واحد، فلا يخلو الحال فيهما من أحد وجوه ثلاثة. أولا خلنا نعرف كل الوجوه الثلاثة نفهمها بعدين نجي إلى أحكام، لأنه تارة يكونان معا من العناوين المتأصلة في مقابل ماذا؟ العناوين الانتزاعية غير المتأصلة، لأنهما يكونان معا من العناوين المتأصلة من قبيل عنوان الصلاة وعنوان متأصل وعنوان انتزاع، والنظر إلى الأجنبية، هنا النظر إلى الأجنبية منهي عنه، الصلاة مأمور بها بلا إشكال، ما هو حكم هذا الفرد؟ يأتي. وأخرى يكونان معا من الأمور الانتزاعية. هنا أنا إحنا ضربت مثال أنا في نفسي منه شيء من باب التوضيح، مثلا إكرام الهاشمي، وبالحقيقة أنا مو قصدي إنكار المنكر مطلقا، لأن إنكار المنكر هو فد عنوان عريض قد يكون هو تقدر تقول عن انتزاع، لكن إحنا بعض الأحيان عندنا بعض الروايات تدل على لزوم لقاء أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، وبلا ريب أن لقاء أحد بوجه مكفهر هو غير إكرام، مختلف مع إكرام، وهذا إذا يعني كون الوجه مكفهرا لأجل أنه من باب إنكار المنكر لأجل أنه معصية، إيش راح يصير؟ راح يصير مرة واحد هو مألوم وجهه مكفهر، فعندما يلقى أخاه يلقاه ووجهه مكفهر، هذا بعد مو ما صار من باب النهي عن المنكر، فالنهي عن المنكر اللي هو من هذا القبيل اللي هو ايش راح يصير؟ راح يصير منتزع ايضا من كون الاخر قد ارتكب منكر، وكون المقصود من هذا الفعل هو التعبير عن عدم الرضا بذلك الامر، هذا بعد ما راح يصير عنوان اصيل، وهو ما مشروط إلا يكون بعنوان بوجه مكفهر بالخصوص إلا الوجه. بأي طريقة هي توصل رسالة عدم الرضا والرفض للمنكر، فراح الشيء راح يصير عنوان انتزاعي بهذا المعنى. وإحنا الآن غرضنا المثل مو أكثر منها، وقد يكون هو إنكار المنكر هو أمر كعنوان من اللي تلاحظه هو أيضا أمر انتزاعي بمعنى من المعاني. وثالثة الحالة الثالثة يكون أحدهما متأصلا كالصلاة عنوانا متأصلا والآخر انتزاعيا كالغصب، كما شرحنا أن الغصب كيف يكون عنوانا انتزاعيا. ثم نأتي سأحنا راح نستفيد من أمثلة السيد رحمه الله نفسه في كل مورد مورد. أما القسم أما في القسم الآن القسمة ثلاثية، ليش هو سواها رباعية؟ من فرضنا أنه أحدهما الأمر والنهي أحدهما عنوان متأصل والآخر عنوان انتزاعي، هذا تقدر تقلبها بمعنى أن يصير المأمور به انتزاعي والمنهي عنه متأصل، أو يصير المأمور به متأصل والمنهي عنه انتزاعي. طبعا هو يختلف لو ما يختلف من ناحية الحكم، حسب الظاهر ما يختلف، إذن ليش أربعة؟ المهم هذه أسئلة على ما هو يعني مكتوب في التقريرات، وإحنا في الكتابة ما ردنا نرهق الكتابة بعبء هذه الأسئلة، نلخص ونقدم المرة. لكن أنا أطرح هذه الأمور من أجل شحذ الهمة لمراجعة كلام السيد رحمه الله، ربما تستفيدون وتفيدون في هذا المطلب أنه هل ربما يمكن تقديمه بصيغة بعد أفضل مما فعلت. أما في القسم الأول نأتي الآن إلى القسم الأول، إحنا فرضنا الأقسام ثلاثة، أي ما إذا كان كلاهما متأصلا، كما لو فرضنا أمر المولى بكتابة شيء، على مثال السيد هو رحمه الله، أمر المولى بكتابة شيء ونهى عن الدخول في محل، نفس الدخول في هذا المحل محرم، الكتابة واجب، فحيث أن المقولات المتأصلة متباينة، كما أن كل فرد أو صنف من مقولة متباين مع فرد أو صنف آخر منها، يعني مثلا الكتابة هو نفس المثال، الكتابة لألفاظ القرآن، غير الكتابة لألفاظ نهج البلاغة، غير الكتابة لألفاظ الحديث النبوي الشريف، غير الكتابة للشعر، وهكذا كل كتابة هي مصادر، لكن هي تبقى فيما بينها يصير تباين، مع أنها ترجع إلى مقولة واحدة لكن هي تبقى تباين. العلاقة بين أفراد الكتابة بل بين أصناف الكتابة أيضا كذلك، حتى لو كانت الأفراد من صنف واحد، هو الكلام الكلام، والتصنيف تدرون ممكن أن يكون لجهات عديدة، مرة تصنف على أساس المكتوب، مرة تصنف على أساس طريقة الكتابة، مرة تصنف يعني التصنيف ممكن أن يكون بعد بحسب الملاحظات اللي على أساسها يتم التصنيف. المهم أنها من مقولتين مختلفتين، وحتى لو كان من مقولة واحدة فهما متباينان، وصلنا إلى التباين، يستحيل أن يكون المصداق الواحد مصداقا لهما معا، بل لا بد وأن يوجد كل منهما بوجود مستقل. فإذا جمع المكلف بينهما بأن ماذا؟ بأن كتب بحسب الفرض في هذا المثال في حال الدخول في المحل المحرم، يكون مطيعا لموافقته الأمر، ويكون عاصيا لمخالفته للنهي لأنه دخل في المكان المحرم، واضح إن شاء الله. وهذا المورد هو الذي حكى في المعالم أن جواز الاجتماع فيه بديهي، ومثل له بما إذا أمر المولى، طبعا في المعالم ما كان هناك هذه التحقيقات، لكن المواضع عندهم أنه بعض موارد اجتماع الأمر والنهي راح يصير بديهية، هذه التحقيقات متأخرة التحقيق متفرع على تحقيق المرزا رحمه الله، وهذه الأمور كلها ما كانت يعني منظر إليها، لكن هي كنتيجة وكحصيلة. هذا من الواضح الذي لا ريب فيه بهذا، هو صاحب المعالم هم عنده وضوح فيه ويقول أنه بديهي عنه أنه يمكن الاجتماع في هذا المورد، وهذا المورد هو الذي حكى فيه في المعالم أن جواز الاجتماع فيه بديهي، ومثل له بما إذا أمر المولى بخياطة ثوب ونهى عن الكون في مكان. فالسيد الخوي بدل المثال، جعل كتاب والكون في مكان، ماكو فرق بينهما من هذه الناحية، فخاطه المكلف في ذلك المكان، فيكون مطيعا عاصيا، فيكون مطيعا وعاصيا بالضرورة. ولا مجال في هذا القسم لأن يقال إن تعدد العنوان ربما يتحقق مع وحدة المعنون، المعنون ما معقول يتحد، لأنه كما ذكرنا العنوان يمثل مبدأ، هذا المبدأ مو معقول أن ينطبق وهو على مبدأ آخر، ما ممكن، الكتابة غير الكون في المكان. ومثال الفقه المعروف اللي احنا دائما نذكره بالفقه الصلاة والنظر إلى الأجنبية في نفس الوقت، فالصلاة شيء والنظر شيء آخر، واضح أنهما لا يتحدان من هذه الناحية. فالصلاة هي نفسها تصير مأمورا بها منهيا عنها، قطعا مو معقول النظر إلى الأجنبية يصير مأمورا به منهيا عنه، قطعا مو معقول إذا كان هو واحد، لكن هو بحسب الفرض مو واحد، المأمور به غير المنهي عنه. فهنا حتى لو تحقق في لحظة واحدة في الحقيقة انضم إلى بعضهما، يعني صار التركيب بينهما انضمامين، إذا نقبل أنه كان هناك تركيب، أصلا تركيب ما أكو، تجاور بهذا المعنى هو انضمام، يعني تركيبها ما ربما ما موجود، لأنه حقيقة النظر غير حقيقة الصلاة، شيء آخر، واضح إن شاء الله. هذا القسم المفروض يصير بعد أمره واضح، حتى في تاريخ علم الأصول هو بديهي أنه يمكن الاجتماع، وهو من ناحية المباني أيضا حاله واضح. وأما القسم الثاني وهو أن يكون أحد العنوانين متأصلا والآخر انتزاعيا كعنوان الصلاة والغصب، فإن الهيئة التركيبية في الصلاة وإن كانت أمرا اعتباريا إلا أن واقعها عن مجموع الصلاة، أنت حتى تنظر تجمع بها كل خصوصياتها وبالنتيجة تحتاج إلى اعتبار لأن تحقق وحدة جامعة لهذه الأجزاء المكونة للصلاة. الحمد لله. فإن الهيئة التركيبية في الصلاة وإن كانت أمرا اعتباريا إلا أن واقعها، أعني الأفعال والأذكار والنية، كلها مقولات متأصلة من الفعل والوضع والكيف النفساني. الفعل بعد واضح، يعني هو القول هو فعل، يعني من يكبر فعل، من يقرأ الفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الصورة، الذكر، التشهد، كل أفعال. الوضع من قبيل ماذا؟ يعني الركوع، السجود مثلا، القيام المتصل بالركوع، وهكذا جلسة الاستراحة. والكيف النفساني إشارة إلى النية، لأن الأمور هي مقومة للصلاة. وغير ذلك إذا تريد أضيف إليهم مثلا أمور أخرى كذا بالتحليل يمكن أنه، فهذه الأمور هي مقولات متأصلة، لكن حتى نسميها صلاة نحتاج إلى اعتبار المعتبر كي ينظر إليها بأنها شيء واحد، يعني يعطيها هذا عنوان الصلاة بما أنه جامع لها بأجمعها، يستويها وحدة واحدة. فهو خلي يكون هو أمر اعتباري، لكن هذا الأمر الاعتباري حقيقته مو مجرد أنه أمر في عالم الاعتبار مثل الملكية، ملكية هي أمر اعتباري لكن ماكو شيء يكون أجزاءها من العناوين المتأصلة، بينما الصلاة ليكون أجزاءها عناوين متأصلة، هذه الأمور هي حقيقة الصلاة. وأما الغصب، أعني تصرف العدوان الذي هو متقوم بعدم رضا المالك، ولذا ينقلب بالغصب، بغير الغصب، بمجرد رضاه أو موته، فهو الفعل نفسه يقترن مع رضا المالك مع الخرج عن كونه غصب. إذا المالك كان مورثا للمتصرف، والمتصرف من ورثته أو هو وارثه، كان وارثه الأوحد، المعنى أوضح، فبمجرد موته التصرف إيش راح يصير؟ جائز، لأنه هو صار المالك. فإذا التصرف هو عين التصرف، هذا هو نفس ذلك التصرف في حالة الرضا وفي حالة عدم الرضا بالتصرف هو نفسه. لكن هذا ينتزع عنوان الغصب من ملاحظة اقتران هذا التصرف مع الرضا أو مع عدم الرضا، فهنا راح يصير هذا أمر انتزاعي، منتزع من ملاحظة هذا الأمر، مثل ما تنتزع الفوقية من ملاحظة السقف على الجدار. فلهذا الأمور الانتزاعية كما كنا نقول دائما، الأمور الانتزاعية إنها منشأ انتزاع، لكن هي كيف العقل بما عنده من قوة خلاقة يمكن أن يلاحظ علاقة بين الأمور الحقيقية، وهذه العلاقة بين الأمور الحقيقية هي تصير الأمر الانتزاعي، العنوان الانتزاعي. وأما الغصب أعني التصرف العدواني الذي هو متقوم بعدم رضا المالك، ولذا ينقلب الغصب بغير الغصب بمجرد رضاه أو موته إذا كان المتصرف وارثا له، فالتصرف المقارن لعدم رضا المالك حرام، والتصرف بمعنى التغير قد يتحقق في ضمن مقولة أخرى، فهو عنوان صادق على مقولات متباينة أكثر من مقولة يمكن أن تتصور. وهذا العنوان الذي يصدق على مقولات متباينة راح نقدر نقول عنه أنه انتزاعي، هو راح يضرب مثال لهذا الأمر. نظير عنوان الفعل الذي يصدق على عامة الأفعال، وتدرون يصير فعل يمكن أن تصور الفعل بصور عديدة، وبعض الصور أصلا فيما بينها اختلاف في حقيقتها في مقولتها أصلا، هذا نحو ذاك نحو آخر. زين شلون يصير هذا العنوان جامع لها؟ لابد أنه انتزعنا من مجموع هذه المقولات أمر سمنا فعل، بل يمكن أن يصدق على المقولات وعلى الإيجاد والوجود معا، يعني مضاف إلى الأفعال نفس الإيجاد لما نقول عنه فعل، ولهذا احنا نقول أفعال الله، الله هو يوجد أفعاله، هو أيضا ينطبق عليها انطباق حقيقي أنه هو سبحانه وتعالى فاعل يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره. فهو مفهوم وسيع، من صار وسيع مع ما يرجع إلى مقولة واحدة، وهو إلى نحو من التقرر، يعني هو منتزع من هذه المقولات، هكذا هذا المعنى اللي يريد يوصله السيد حسن الله. وأوسع منه مفهوم الشيء الذي يطلق حتى على ذات الباري جنة عظمته، فهو شيء لا كالأشياء. فهنا مفهوم الشيء شنو هو؟ مقولة محددة حقيقة يعني معينة؟ لا، هذا يمكن أن ينطبق على المقولات المختلفة. وبما أنه لا جامع ذاتي بين المقولات، فلا بد أن يكون عنوان التصرف العدواني أي المقارن مع عدم رضا المالك عنوانا انتزاعيا. هذا الكلام والتفصيل والمثالين اللذين ضربهما، هذا يريد يدفع السيد رحمه الله، هو بصدد أن يعني يقوم بعملية دفع دخل. ليش؟ لأنه قد رأس واحد من عندكم أو من عندنا يقول له سيدنا التصرف ولا بد يرجع إلى أحد المقولات، إذا هو أمر حقيقي صار، هو أمر مبدئي، هو يريد يقول لا، هذه الخصوصية الحقيقية فيه هذه مو هي الخصوصية الغصبية. الخصوصية الغصبية هي يمكن أن تتحقق مع هذا الأمر الحقيقي، مع ذلك الأمر الحقيقي، مع شيء آخر ثالث من هذا الأمر الحقيقي، ولو هو الكون في هذا المكان، ولو لأي شيء من الأشياء. هذا العنوان الغصبية هو عنوان منتزع من كل هذه الأمور. إذا صار منتزع، إذا كان هو صادق مع كل هذه الأمور، فصار حال حال العناوين الانتزاعية اللي هي ما ترجع إلى مقولة واحدة من قبيل عنوان الفعل وعنوان الشيء، اللي هناك مفروغية عن أنها عناوين انتزاعية وليست هي عناوين حقيقية متأصلة ترجع إلى مقولات محددة. هذا توضيح ماذا الأمر الانتزاعي. وفي هذا القسم لا بد من التفصيل، حكم ما هو نقول لا بد من التفصيل في الجواز والامتناع، وذلك لأن العنوان الانتزاعي لا وجود له مستقلا. يبدو الحديث هنا سيكون طويلا، لأنه هو السيد يقول بالتفصيل، وهي هذه نقطة الاختلاف ستكون بينه وبين المحقق النائين. المحقق النائيني بنى على ماذا؟ على أنه ما دام عناوين مبدئية ذني ما يمكن أن يلتقيا في مصداق واحد، إيش راح يصير النتيجة بينهما؟ أنه لا معنى أن يصير أمر ونهي فيهما، لأن بالحقيقة ما راح يرجع إلى الاجتماع، يعني صغرى الاجتماع ما راح تتحقق. فيعني يجوز أن يصدر الأمر والنهي لهذين العنوانين المتأصلين، عفوا لهذين العنوانين المبدئيين، لأن تقسيم المرزة صار على أساس المبدئي والاشتقاق. السيد الخوئي هنا لا، عنده كلام يختلف مع المرزة، هنا نقطة الفارق فيما بينه وبين أستاذه رحمة الله عليهما معا، وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين. أتمنى يصير عندكم فرصة تراجعون كلام السيد الخوئي في تقريرات حتى يكون الأمر أكثر واضحة.